مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر، وكل عام وكل لبنان بألف خير بحلول السنة الجديدة. وبمناسبة الميلاد لدى الطوائف الأرمنية أيضا ميلاد مجيد، ودايم دايم بمناسبة عيد الغطاس أيضا، فغطاس مبارك. الندوة الاقتصادية 411، تحديات العام 2022 على صعيد قطاعات التربية والصحة والنفط والأمن الغذائي والعملة الوطنية. الخميس 6 كانون الثاني 2022. ضيوف حوار بيروت لليوم اللي رح بيكونوا معنا عبر الهاتف، وبدي رحب فيهم: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد جواد خليفة، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي. إذا مستمعينا عم بتابعونا عبر الموجة 302.5.3.7 FM، عبر موقع الإذاعة rll.com.lb، عبر فيسبوك لبنان الحر راديو في لبنان داش rll، وعبر تطبيق لبنان الحر. وإعادة هيدا الحلقة رح تكون بعد العرض الإخباري الأخير، يعني قرابة الساعة 1 فجرا. ينضم لنا بالمقابلة الأولى مستمعينا رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور باتريك مارديني عبر إذاعة لبنان الحر.
أهلا فيك.
أهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير.
ينعاد عليك وأهل البلد بظروف أحسن يا رب.
منذ أيام ودعنا عام الأزمات والانهيار والجوع والذل والفقر والعتمة، عام 2021، واستقبلنا العام الجديد 2022 المثقل بتركة الديون والأزمات والانهيارات والجوع والفقر أيضا والعتمة. إنه العام الأصعب وعام التحديات الكبيرة، إما نصمد وإما ننهض من جديد وإما ننهار نهائيا. وأهم التحديات في هذا العام والتي تنعكس على الأمن الاجتماعي هي تحديات قطاعات التربية والصحة والنفط والأمن الغذائي والعملة الوطنية مقابل لعبة الدولار. وكما قلنا، إما نصمد وننهض وإما ننهار نهائيا. فهل سينجح وزير التربية بإنقاذ العام الدراسي فعلا وقولا؟ وهل سينجح وزير الصحة بإقناع الناس بتلقي اللقاح وبتطبيق البروتوكول الصحي على مختلف الأراضي اللبنانية؟ ماذا عن الأمن الغذائي وحاجة الناس الماسة للغذاء البعيد المنال؟ ماذا عن التلاعب بالدولار حتى في أيام الأعياد والعطل؟ أي تحديات لصمود العملة الوطنية؟ وماذا عن قطاع النفط؟ هذا القطاع، قطاع النفط الذي ينسحب على قطاعات أخرى كتغذية المولدات والإنترنت، وفي تسعيرة النفط تسعيرة زئبقية لا أحد يعلم متى ترتفع. فهل سيكون العام 2022 عام التحديات الأكثر صعوبة وتعقيدا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في لبنان؟ ببدأ من هيدا السؤال معك دكتور باتريك مارديني.
هل سيكون العام الأكثر صعوبة؟ بتصور قطع علينا عامين كتير صعبين. ما بتصور أنه بال2022 رح يوقف الانهيار، بتصور أنه رح يستمر الانهيار. يعني نحن نزلنا في عدد كبير من الشركات سكروا بال2020 و2021، سرحوا العمال. هيدا الشيء ما رح يتوقف بال2022، رح يتابع. يمكن عملية تسريح العمال رح تكون أقل من السنين اللي قبل، لأنه أصلاً ما بقى في شيء يسرح على البلد. يعني يمكن عدد تسكير الشركات رح يكون أقل، لأنه ما بقى في كثير شركات تسكر. إن شاء الله بال2022 ونوصل للقعر بقى حاجة عم ننزل. أنا برأيي التحدي الأكبر مثل ما قلت حضرتك هو تحدي استقرار سعر الصرف. هيدي التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية، وعليها أن تأخذ الخيارات الصحيحة بهذا الموضوع. قدامها خيارات متعددة، بعض الخيارات بتأذي الشعب اللبناني لأنه بتأدي لارتفاع سعر الصرف، ارتفاع متواصل من دون سقف، مثل خيار مثلا تغيير الودائع، تسحب مهارات الناس بالليره اللبنانيه، هيدي طباعه الليره اللي عم بتصير بشكل كثيف هي اللي عم تخلي الدولار يطلع. اذا بتطلعي اليوم نحن من اول الازمه لليوم الكتله النقديه بالليره كانت تقريبا 5000 مليار، اليوم عم نحكي ب 45000 مليار، يعني انضربت بسبعه الكتله النقديه، وبالتالي بس تضخي هالقد ليره لبنانيه بالتداول بطبيعه الحال الناس رح ياخذوا الليره يحولوها لدولار والدولار رح يطلع. يا اما بنستمر بهيدا النهج اللي هو نهج خاطئ، يا اما بنصحح المسار. صار هذا التحدي الاكبر لل 2022.
دكتور باتريك مارديني، هل الأسوأ بات محتوما على العملة الوطنية اليوم بظل وضع سياسي معقد مش معروف الأفق كيف فيه، مع أنه في بوادر ببداية السنة يعني عقد استثنائي لمجلس النواب وجلسة لمجلس الوزراء ربما هذه مقابل هذا الوضع السياسي معقد، لو صار جلسات ولو صار عقد استثنائي ما في شيء رح يتغير هيك بجلسة واحدة وبقرار واحد. العملة الوطنية قدي ممكن بعد تحمل وما نزيد أصفار على سعر الدولار؟
ليكي أنا موافق مع اللي عم تقولي، وأنا برأيي موضوع مثل انهيار سعر صرف الدولار لازم يكون موضوع وطني جامع، ما لازم يدخل بشد الحبال السياسية، يعني ما لازم يتسيس هذا الموضوع، لأنه موضوع بدأ بكل الطوائف وكل المناطق وكل الأديان، ما كلها يدفع معاني من انهيار الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار. وبهذا الموضوع أنا برأيي الطابي هي بملعب الحكومة، الطابي هي بملعب حكومة الرئيس مئاتي. الرئيس مئاتي عنده خيار وبده يحسمه بال 2022، لكن اليوم البلد مقسوم أنا براسي يعني لا اقتصاديا هي مقسوم لحزبين، عندك من جهة كل الشعب اللبناني اللي صار 85% منه تحت خط الفقر، اللي معاشه ما بيكفي لاخر الشهر ليشتري اكل او ليشتري بنزين او ليشتري موتور، يعني ولا وحده منهم قادر يغطيها. الاستهلاك المحلي نزل كثير لانه الشعب اللبناني عم بيخسر قيمته الشرائيه، صار تحت خط الفقر، مش عم بيقدر يوصل لاخر الشهر ليامن حاجاته. وبنفس الحزب هذا كله على فكره بسبب انهيار سعر الصرف، يعني كل ما الدولار يطلع كل ما يغلوا الاسعار كل ما يدهور الوضع للمواطن ويفقر. بنفس الحزب بنفس الخط معه الصناعيين والتجار والمزارعين والفنادق والمطاعم والمقاهي، كل هيدول عم يتضرروا من انهيار سعر الصرف بشكل كتير كبير، لانه بكل بساطة مع استمرار انهيار سعر الصرف ما رح يجي استثمارات على البلد، وبالتالي عم يخسروا رأس مالهم المادي، عم يخسروا اليد العاملة الكفؤة اللي عم تفل، يعني اليوم كل شيء في أطباء كل شيء في دكاترة خلاص عم يفلوا من البلد لانه ما بقى يتناسب معاشهم مع كفاءاتهم، فهيدول كمان عم بيتضرروا. هيدول من جهة تانية الحزب التاني هو انه في بعض المصارف وبعض الفاسدين بالدولة اللبنانية يعني بيستفيدوا من انهيار سعر الصرف، يعني اليوم في جزء من المصارف طبعا مش كلهم بس في جزء من المصارف منهم ناويين يردوا ودائع اللبنانيين بالدولار، بدهم يردوها بالليرة، بدهم يطبعوا ليرة ويردوها، يعني بدهم يردوا ودائع الناس عن طريق التضخم وانهيار سعر الصرف. ليش؟ لأنه عطوا هالودية على القطاع العام بين دولة ومصرف لبنان، والقطاع العام منه اللي يردهم. ونفس الشيء في ناس بالدولة حاطين براسهم بدهم يكملوا بالإنفاق المرتفع، بدهم يصرفوا من دون حسيب ولا رقيب شمال ويمين عن طريق طباعة الليرة، يعني بدهم يمولوا نفقاتهم عن طريق التضخم وانهيار سعر الصرف. هيدول بيناسبهم أنهم يدفعوا هالخسائر للشعب اللبناني. وبالتالي حكومة الرئيس مئاتي أمام خيار، يا أما بتمشي بسياسة استقرار سعر الصرف وبتنحاز ل 90% من الشعب اللبناني ولكل القطاعات الانتاجيه، او بتنحاز لبعض المصارف اللي ما بدها ترد المصاري دولارات زبوناتها، ولا بعض اذا بدك القطاع العام او الوزراء او الاحزاب السياسيه اللي بدهم ينفقوا من دون حسيب او رقيب. اليوم الرئيس مئاتي اذا بيمشي بخيار الكرنسي بورد مجلس النقد بيقدر يوقف انهيار سعر الصرف بظرف 30 يوم، وإذا ما بيمشي فيه وبدنا يغرقونا بموضوع أنه بدنا نحل بالأول مشكلة المصارف وبدنا نمضي مع صندوق النقد الدولي وبدنا نعمل كل شيء في إصلاحات ونحول لبنان لسويسرا الشرق لبعدين نجيب استقرار سعر الصرف، إذا هيدا هو المنطق سعر الصرف رح يضل ينهار والدولار ما عنده سقف.
بس هيدا الحل اللي دائما بتعطيه دكتور باتريك مارديني يعني مجلس النقد ما الكل محمس عليه هيدا الحل وما الكل شايفه أنه هو الحل السحري يعني لمشكلتنا؟
صحيح، لأنه في بعض المنتفعين من انهيار سعر الصرف وما بيناسبهم يصير في استقرار لسعر الصرف، وهدول المنتفعين هن بعض المصارف لعمل خسائر كبيرة على القطاع العام وما بدها ترد دولارات زبونيتها بالدولار، بدها يتطبع ليرة إلى ما لا نهاية كرمال تغطي خسائرها عن طريق التضخم، الشيء اللي عم بيصير هلأ. هيدول ما بيناسبوا مجلس النقد لأنه مجلس النقد بيمنعهم من خلق التضخم، مجلس النقد بيوقف التضخم بظرف 30 يوم، ومن دون تضخم هني براسهم بيصيروا مجبورين يردوا دولارات مودعينهم بالدولار، وما نحبين يعملوا هيدا الشيء. مشان هيك في مصالح خاصة ضد مجلس النقد وعم بتحاربوا، عم بتحاربوا بطرق ملتوية خلينا نقول. في بعض المنتفعين بالقطاع العام اللي بدهم يصرفوا ما تبقى من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية على مشاريع كارثية مثل مشاريع الدعم اللي أدت لانقطاع المحروقات، وكل يومين بيطلعونا بمشروع شكل، يعني بكره يطلعوني مشروع نقل، مشروع كهرباء، شو بعرفني، يمول من مين؟ من دولارات الناس، من ودايع الناس، يعني مما تبقى من احتياط مصرف لبنان. مجلس النقد يمنع المس باحتياطي العمولات من اجل تمويل الحكومه، مشان هيك هدول الناس كمان ما بيناسبهم مجلس النقد لانه ضاربين عينهم على 12 13 مليار دولار اللي باقي بالصندوق. مشان هيك صحيح انه في مقاومه شرسه لهذا الاصلاح، بس الاكيد انه هذا الاصلاح بيقدر يشيل البلد من ازمه انهيار سعر الصرف والتضخم، بيجيب لنا استقرار وبيحطنا على السكه الصحيحه رغم اعتراض المعترضين.
دكتور باتريك مارديني، هل أسباب تدهور الليرة هلأ يعني وصول الدولار ل 30,000 هلأ اليوم 29,058 900 هو تعميم تعديل سعر السحوبات من 3,900 ل 8,000 فقط؟ أي تحديات تنتظر هذه العملة الوطنية وبالتالي الاقتصاد ككل وأمن المواطن الاجتماعي؟
صحيح أنه هيدا التعميم كان له أثر كتير كبير على الانهيار سعر الصرف، لأن هذا التعميم يعني ضخ المزيد من الليرة بالتداول، والناس رح يأخذوا هذه الليرة ويحولوها لدولار لأنه ما بيوسقوا يتركوا مصرياتهم بالليرة. يعني الواحد إذا عنده شوية مصاريف من هلأ ليومين تيجي بيخلي معه ليرة، بس إذا عنده مصاريف من هلأ لشهر أو شهرين بفضل يقلبهم على الدولار لأنه ما بقى في ثقة بالليرة، وبالتالي بوضع عدم ثقة بالعملة المحلية بس تضخي عملة محلية الناس رح يأخذوا ويحولوها لدولار، وبالتالي بس نعكس اوتوماتيكيا ارتفاع بسعر الصرف. هلا بالتوازي مع هيدا الشيء المصرف المركزي جرب يمتص هيدي الليره اللي عم تنضخ بالسوق عن طريق التدخل على منصه صيرفه، وتقلن للمصارف بيعوا الناس دولار معاشات، يعني اعطوهم معاشاتهم بالدولار، ما هيك عن طريق جرب يعملها بهذه الطريقه، بس طبعا ما بيقدر يمنع حجمها كثير كبير كان هيدي الخطوه اللي صارت، قد ما يعني قد ما يخسر احتياط على منصه صيرفه كرمال يقدر يثبت سعر الصرف او يهدي سعر الصرف تحت 60,000 ما راح يقدر يضبطها لانه بالاخر احتياطه محدود يعني، وهذا الشيء اللي ادى انه ضبطها بفتره العياد ورجعت نطت. بس انا اللي بدي اقوله انه في جزء ثاني من المعادله اللي هو عدم الاستقرار الامني والسياسي بالبلد. نحن اليوم على منصه صيرفه وبالسوق السوداء عايشين بنظام صرف عائم، نظام الصرف العائم مع تدخل المصرف المركزي مثل ما عم بقول هلا على منصه صيرفه كان عم يضخ دولار وهالخبريات، نظام الصرف العائم مع تدخل المصرف المركزي لا يتناسب مع بلد مثل لبنان غير مستقر. ليش؟ لانه كل ما يصير في مشكل سياسي مثلا مع دول الخليج او مشكل امني داخلي مثل احداث الطيونه مثلا، كل ما او بكره يمكن تتاجل الانتخابات لا سمح الله، او يصير مشاكل على هامش الانتخابات، او نطلع حدا يطلع بتصريح يفوت البلد بازمه، ما هيك؟ كل ما يصير في خطه بالبلد الدولار رح يشبه طلوع بظل نظام صرف عائم، وكل شبه الدولار طلوع رح تاذي الناس تنزلهم تحت خط الفقر ورح تضر الاعمال بلبنان وما رح حدا يجي يستثمر بلبنان.
هاي شبه الدولار الدولار قبل ما تكمل، هاي شبقة الدولار طيب بكل دول العالم بنعرف انه في بريك، في استراحة، في اعياد، في عطلة، في ويكان، الا بلبنان بيضلوا يلعب حتى سبت احد وحتى بالاعياد ما كان يعرف يرتاح، انه يعني مين مسؤول عنه هيدا التلاعب؟ يعني اشباح، هل هن الاشباح؟ لا في شيء، في شيء منه منطق، يعني في شيء معروف صار كيف اللعبة عم بتتم، في شيء خطير.
ليكي الأكيد أنه الدولار الاتجاه التصاعدي بآخر سنتين يعني من 2019 لليوم هيدا الدافع وراء مثل ما قلنا زيادة حجم القبض النقدي بالليرة اللبنانية 7 أضعاف. هيك بس تزيد حجم النقد 7 أضعاف رح يزيد الطلب على الدولار اوتوماتيكيا. هلا ليش بيصير في تقلبات بسعر الدولار بالويك اند وبالاعياد؟ لانه سعر الدولار على السوق السوداء، السوق السوداء مش سوق منظمه بيروحوا بيناموا بالويك اند، السوق السوداء هي حيالله صراف عم يبيع ويشتري دولار، حيالله انسان مليون بلبنان عندك 4 ملايين صراف، يعني كل الشعب اللبناني صاروا اذا بيصرف دولار بيروح يصرفوا على السوق السوداء او بيشتري دولار.
طيب هون الساعه 1 والساعه 12 بالليل ووجه الصبح انه انه هولي ما بيناموا، يعني هولي بيكون هالقد في طلب على الدولار.
ليك على كل الاحوال حتى لو في اذا بدك جزء من هيدا في ناس بياخذوا بي بي انه بسبب المضاربه او بسبب التلاعب على المنصات، لانه عم نسمع كثير هيدا الحكي، هيدا كثير هامشي، يعني هيدا بيفرق له 300 ليره 400 ليره طلوع 400 ليره نزول، هيدا ما بيطلع الدولار من 1005 ل 30000. اللي بيطلع الدولار من 1005 ل 30000 هو طباعة الليرة. هلا بيكون 30000 زائد 500، 30000 ناقص 500، هون بيشوطوا هدول المنصات وبيلعبوا، بس عن جد تأثيرهم هدول كتير هامشي. التأثير الأساسي يعود لانهيار الدولار، يعود انه بعض المصارف ما بدها ترد أموال موجعينها بالدولار، بهمة تخلق تضخم وتعمل انهيار لسعر الصرف لترد لهم أموالهم بليرة ما بتسوى شيء عن طريق طباعة الليرة. بعض المنتفعين من انهيار سعر الصرف عندهم نفوذ كبير ومش عم نقدر نغير هذه السياسة، هيدا سبب الانهيار. بعض المصارف وبعض المنتفعين بالقطاع العام كمان، يعني هيدول اللي عم بيسببوا انهيار سعر الصرف وعم بيكبوه على غيرهم بطبيعة الحال.
أنا بدي أتشكرك بختام هالمقابلة عبر الهاتف الدكتور باتريك مارديني رئيس معهد اللبناني لدراسات السوق. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك.
هلا فيك. مستمعينا، ينضم إلينا الآن معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر معالي الوزير.
أهلا بك ومستمعي الكرام، شكرا.
كل عام وأنت بألف خير.
وأنت بألف خير، وإن شاء الله هذه السنة تحمل بشائر الانفراجات.
على أمل، على أمل الصمود أكيد. معالي الوزير، بس بدي أعزبك تعلي صوتك شوي.
حاضر.
أنت صوتك دايما عالي. صوتك عالي وفعال.
تسلمي.
أي تحديات للعام الدراسي 2022 للقطاع التربوي ككل، المعاهد والجامعات قررت وبقرار جريء جدا أنك تنقذ هذا العام الدراسي رغم جائحة كورونا والأوميكرون وانتشاره، قررت وتنسقت مع وزير الصحة وأخذت القرار وبلغته أنه بعشرة شهر يعود الطلاب إلى المقاعد الدراسية رغم تفشي هذا الوباء. هيدا تحدي كتير كبير معالي الوزير، هيدا التحدي الأكبر. من يضمن التقيد بالإجراءات الوقائية لدى المدارس اللي شددت عليها وهي الوحيدة اللي بتحمي؟
حقيقة نحن يعني درسنا الخيارات المتاحة أمامنا وشفنا في كتير تحديات صحية وفي تحديات معيشية، يعني لا تقف هذه التحديات في حدود تفشي الوباء فقط، وإنما أيضا هناك قضايا معقدة معيشيا نتيجة سقوط الليرة، نتيجة غلاء البنزين والانتقال، تأمين تشغيل المدارس وانتقال التلاميذ والمعلمين والأساتذة إلى آخره. في كتير تحديات، ولكن دراسة الخيارات هي اللي بتحكم بآخرة النهار. نحن كنا أمام يعني خيار من اثنين، إما أن نمدد العطلة نتيجة القول بأنه هذا الوباء متفشي، مع العلم يا ستنا أنه الوباء تفشى والمدارس مقفلة، يعني منخلي البارات تفتح والمطاعم تفتح وبس يجي وقت المدرسة منقول سكروا المدارس. في شيء غلط كتير كبير، أنا ما برغب أنه أجيالنا جديدة تدفع ثمنه. نحن منا بسنين عادية، نحن السنتين المنصرمتين بين تعطيل وبين إغفال قسري وبين تفشي الوباء وبين عدم وجود بنى تحتية للتعلم من بعد، فشلت الأعوام الدراسية اللي مضيت، وكادت كما تقول الدراسات أنه هناك فاقد تعليمي كلما لا فجوته عم تتسع بالنسبة لطلاب وتلامذة لبنان. نحن عم نقول هلأ أنه الوباء تفشى خارج أطر المدرسية، وعلى كل حال لو بدنا نسكر نحن هلق المدارس، قليلي مين من الولاد سيبقى حبيس المنزل وقاعد مبتعد عن أصحابه أو عن المناسبات التي تتاح ويدعى إليها. هذا شيء يعني ما بدي نتاخد فيه لا بالعاطفة ولا بالغوغاء. منظمة الصحة العالمية سألناها، سألنا اليونيسف، سألت وزارة الصحة، وزير الصحة يقول انه سنة ثالثة بالتأكيد على طلاب لبنان وتلامذة لبنان هي كارثة للتربية عموما في لبنان. وانا برأيي بزيد اكتر، لن تقوم قائمة المدرسة وبصورة خاصة المدرسة الرسمية اذا سكرنا هذه السنة. التمديد يكاد ان يوصلنا الى عدم فتح المدارس هذه السنة بالمرة. فنحن عم نقبل هذا التحدي بشروط. الشرط الاول تقيد المدارس الخاصة والرسمية بالبروتوكول الصحي اللي عدته وزارة التربية مع وزارة الصحة والمعمم على جميع المدارس. نحن جايبين 3,158,000 كمامة للتوزيع، نحن عنا 80,000 رابيد تيست، عنا 10,000 بي سي آر، عم ندعي العالم نترجاهن. نحن ما عم نلزم حدا كما يصوره البعض انه نحن عم نجبره، نحن ما جبرنا حدا، هذا قرار وخيار حر، بس عم نفجي للناس. ومبارح وزير الصحة ومسؤولة ممثلة منظمة الصحة العالمية فسرت للعالم انه خيي 95% من الحالات الاستشفائية اللي عم تنصاب نتيجة عدم تلقيهم اللقاح. روحوا الطعموا والتطعيم ببلاش، تفضلوا الطعموا، بتحصنوا حالكم، بتحصنوا عيالكم، بتحصنوا مجتمعكم. يعني في ما بدي أقول قلة منطق بالتعاطي مع هذا الموضوع،
بس في ناس خايفة بعدها من الفاكسين معالي الوزير، خاصة للأطفال. يعني هذا القرار 13 وطلوع
وزير الصحة مبارح انه في ناس مترددة ومتخوفة وإلى آخره. عم بيقول وزير الصحة صرنا أكثر من سنة استعمل هذه اللقاحات، شو سمعت عن المشاكل فيها؟ هل الوفيات بصورة أساسية نتيجة أخذ اللقاح ولا نتيجة عدم أخذ اللقاح؟ يعني بدنا نكون شوي،
بس كمان هيدا اللقاح في ناس عم تنصاب فيه، أخذته 3 مرات وعم تنصاب بالكورونا، عم بتفوت مستشفى.
الفرق ست ريما، الفرق انه حتى ولو حمل الفيروس وهو اخذ دوز 2 دوز ولا 3، حتى ولو اخذ بتمر عليه الوباء، يمر عليه يعني بيزعجوا 2 3 وبصح. المشكلة هي بغير الملقحين. نحن هلق انا مني وزير صحة وما لازم احكي اكتر من هيك عن هالموضوع، خليني احكي بالتحديات الاخرى.
تحديات العام الدراسي ككل، يعني اللي رح يبلش هلا 2022 10 كمان.
انا متفهم كل المعترضين على هذا القرار، والحمد لله لا نزال في بلد ديمقراطي في الواحد يبدي وجهة نظر وأن لا يشاركه الآخر بها. ولكن نحن أخذنا هذا القرار، وبتأمل أنا أنه هات المخاوف تزال تدريجيا، مع العلم أنه ربما أعداد المصابين بالوباء ستزداد بهذه الفترة كما يقول وزير الصحة، وهذا بيؤدي بالنتيجة إلى مزيد من المخاوف.
نعم.
ولكن إذا نحن ودينا الأولاد وتقيدنا البروتوكول الصحي، وأي شخص أي ولد أي أستاذ ظهرت عليه عوارض بنعمل له الفحص وبيتقرر بنتيجتها كما ذكرت مبارح بالمؤتمر الصحفي، يا منسكر الصف يا منسكر الطابق يا منسكر المدرسة. نحن ما عم نزت أولادنا وبمعركة عرفتي. ففي
معالي الوزير الإجراءات الوقائية مع قرار العودة هي المعيار وهي بيت القصيد وهي الأهم وهي التحدي الأكبر. البروتوكول الصحي يعني هذا البروتوكول الصحي لما انفتحت المدارس بسنة 2021 وابتدأ العام الدراسي، وكمان كان قرار لإنقاذ العام الدراسي، لم يطبق البروتوكول الصحي بكل معاييره في المدارس. طيب شو هو هيدا البروتوكول إذا بدك ترجع تذكر فيه للطلاب وللمدارس وللأساتذة؟ طيب كيف بيكون في 30 تلميذ بالصف الواحد؟ عم نحكي عن تباعد. كيف بيكون بالملعب؟ يعني كان مفروض أنه ما نعطي فرص ياخدوا البريك بصفوفهم التلاميذ وما ينزلوا يخالطوا بعض ويكونوا ملتصقين بالملاعب. كيف عم نحكي عن أوتوكارات ما فيها معلمات تاخد حرارة لما بيطلع التلميذ؟ هولي كلهم بدهم زيارات فجائية وكبسات على المدارس ورقم ساخن لأي شكوى يقدموها الأهالي أو الأساتذة أو الإدارة لإلكن لتكونوا المرجع. يعني هذا البروتوكول الصحي بده يكون فيه متابعة يومية بكل المدارس. قديش بتقدر وزارة التربية وزارة الصحة ترافق البروتوكول بهالشي؟ لأنه سبق ولم يطبق هذا البروتوكول وفي يعني عينات وشواهد بمدارس كتير بلبنان. أنا هيدا بحطه برسم حضرتك شو ممكن يصير لما ما تطبق المدارس.
يعني نحن ذكرنا هالشي مبارح ببياننا اللي تليناه بوزارة الإعلام انه فيها البروتوكول وسنتابع تنفيذ البروتوكول ورح نعمل اللي عم تتفضلي فيه كبسات للمدارس. ودان حنا عنا نحن والصليب الأحمر عنا خطين ساخنين اللي بيتلقى المراجعات ويتلقى الشكاوي ومنتصرف على أساسها. وأنا قلت مبارح أنه الوزير شخصيا سيشرف على هذه العملية وبالتالي طبعا مع وزارة الصحة، وبالتالي نحن مستعدين أن نتخذ الإجراءات في حق المخالفين. ولكن ما فيك عندك 3000 وأكثر مدارس في لبنان، لا نستطيع أطلاقا أنه يعني نعمل هذا الشيء على الكل. بدنا كمان وعي الإدارات وعي الأهالي وعي التلاميذ، هذه عملية متكاملة. ما فيك تحطي بكل مدرسة مراقب لهذا الموضوع. ولكن نحن منتكل أنه الوعي سيزداد، عمليات تلقيح ستزداد، والإجراءات على وزارة الصحة ووزارة التربية ستكون صارمة وتحت المراقبة. ومنتأمل أنه بالنتيجة نحن يعني ما بدي أفهم غلط بصراحة، أني أنا إذا وديت التلاميذ على المدرسة يعني أنا عم بتفشهم على الخطر. طيب أوكي، أنا أسهل شيء علي وقلت مباري أسهل شيء علي أنا كان قول يا خيي مددوا العطلة بيتعلموا ولا شو، بيروح السنة المدرسية. هذا هو المطلوب من هالمعترضين اللي ما عم بيبحثوا من وجهة نظر تربوي. أنا قراري تربوي، الاعتراض ليس كله تربويا يا ستريما. في اعتراضات بالسياسة، أنا ما عم بشتغل سياسي بوزارة التربية. أنا عازل الملف التربوي عن السياسي، لأنه بعرف أنا أنه التربية في خطر ولا أسمح إطلاقا بتسييس ملف التربية. أنا القرار اللي أخذته بالاشتراك مع وزير الصحة واللي وافق عليه رئيس الجمهورية ووافق عليه اللجنة الوزارية ودولة رئيس مجلس الوزراء، نحن اخدين قرار تربوي. ما بدي أفهم إطلاقا غلط.
طيب معالي الوزير، انت مستعد تتلقى على تليفونك؟ لانه انت عم بتقول ها 3000 مدرسة بلبنان اكيد ما رح تلحق وزارة التربية والصحة انه تبعت مراقبين ومشرفين يتابعوا هذه التفاصيل، وانا بده يصير الطالب او الاهل او المدرسة لأي شيء نافر لا يطبق ياخذ هالصورة ويبعث لك هي على وزارة التربية أو على تليفونك الخاص، مستعد ويكتب أي مدرسة وشو هي الحالة، لأنه في أساتذة بعد ما بيحطوا ماسك مثلا كانوا بالصفوف بيعتبروا حالهم ملقحين مثلا.
ما في مشكلة، أي شخص بريد يراجعنا. أنا بالمناسبة احترق تليفوني مرتين لأنه مرة إجاني 7000 واتساب، يعني مش الحال. أهم شيء ما يحترق التليفون، وأنا مستعد أن أتلقى كل
أو مع مستشارينك يعني أو مع مستشارينك.
طبعاً طبعاً في عنا خط ساخن وزارة التربية.
طيب شو الخط الساخن لنذكر فيه؟
0172-3-0
0-172-3-0 0-172-3-0 الخط الساخن. بيقدر أي شخص أي طالب أي ولي أمر أي أستاذ أي مدير.
يعني خليني بعد أختم بكلمة أخيرة،
بعد بس عندي سؤال بعد عن إضراب للمعلمين.
تفضلي.
إذا بدك تختم بموضوع الكورونا وهيدا القرار خلينا نسمعك.
لا مش الحال مش الحال. أنا كنت رح أقول شغلي أنه لا يمكن كل مرة المدارس تدفع ثمن التفلت اللي صاير بالمجتمع،
تفلت المجتمع والسهرات والدهرات والتربية
يعني البلد كرمال كم مسافر يجينا من برا والشركة ما تتأثر وكم مطعم ما يتأثروا ما بيتقيدوا بالإجراءات، وبالنتيجة يا مدارس سكروا يا وزير التربية سكر المدارس.
نعم. طب معالي الوزير، إذا في أحد الصفوف بالمدارس كانت خطة ثلاث حالات وما سكر الصف، مش عم بحكي عن الطابق، ما سكر الصف وبقيه، في تقدم شكوى لعندكم؟
إيه بالتأكيد في البروتوكول عنا بيقول شو لازم ينعمل.
نعم. طيب معالي الوزير، بيبقى موضوع الإضراب وموضوع الأساتذة اللي بعد ما أخذوا حقوقهم وعم بيلوحوا بعدم العودة نهار التنين، خاصة تبع التعليم المهني، وأنت وعدت قسم كبير من اللي زاروك والتقوا معك أنه رح بيكون في حلول وينحط
في نوعين من الأشياء اللي في أشياء نحن وعدنا فيها وفي اشياء وعدنا باسم الدولة. اللي اشياء اللي وعدنا فيها نحن تقريبا كلها نفذت.
نعم.
هلا بتخلي لي وصل للستين 70,000 معلم كامل حقوقهم؟ بقول لك لا، واذا سالتيني ليه بخبرك انه لانه المعطيات اللي اما مش موجوده إما منعطات خطأ إما ما صار الإدخال اللي مفروض يكون على سيستم وزارة التربية. وفي قسم اللي حكيت عنه بحدود 15,000 أستاذ أصبحت في حساباته. أنا وعدت المدارس الرسمية أنه بده يجيها مصاري لصناديقة، حولنا 313 مليار ليرة إلى صناديق المدارس الرسمية.
نعم.
الكتب في مناطق تقريبا تم توزيع الكتاب المجاني فيها كتب المركز التربوي، وفي مناطق عم يتوزع لها حاليا. اجتنا العطلة الطويلة اخرت، ولكن مركز التربوي مع اليونيسيف عم يتصلوا بمدراء المدارس، في عنا مدراء مدارس عم بيروحوا بيفتحوا المدرسة ليستلموا كتبه، وأنا بتأمل أنه هذه العملية ما بتاخد كتير وقت بس يرجعوا إلى التعليم. في القسم الآخر اللي وعدنا فيه باسم الحكومة المنحة الاجتماعية وزيادة ساعة قيمة ساعة التدريس للمتعاقدين والحقوق المتأخرة للمهنيات وبدل النقل، أنت شايفي يعني مبارح أنا كنت عند فخامة الرئيس وطلبت منه أن يوقع المراسيم، فأبلغني أنه في مجلس وزراء قريب ومنعرضهم على مجلس الوزراء ومنقرهم. أعلن ذلك دولة رئيس مجلس الوزراء. فهمنا بعدين أنه ربما قد يتأخر ذلك. في إشياء اللي بإيدنا بنعملها واللي مش بإيدنا شو فينا نعمل. أنا على كل ستريم لا أختم لأنه ما عادش عندي وقت. خليني بس أقول شغلي أنه أنا داعي الروابط بكرة كل الروابط بالأساسي وبالثانوي، داعي المتعاقدين بجميع تشكيلاتهم، داعي المستعان بهم، داعي كل العالم بكرة على وزارة التربية. اجتماع عندي بكرة 12:30 لا أحكي أنا وياهم بالخيارات المتاحة. وأنا عارف أنه قرار العودة تربوي، قرار مخاطعة العودة ليس كله تربوي
سياسي.
شكرا
معالي الوزير. بختم بس بهالكلمة، هل يحق للمدارس الخاصة أنه تزيد اليوم بعد الرجعة على أسعار النقل، وهي اشترت مواد المزود كرمال النقل بدها تزيد على الأهل؟ هل يجوز بعد هيدا والأقساط بحق الله؟
يعني كل العالم مسبوقة بكلفة المصاريف ومصاريف التشغيل، يعني كلنا بدنا نضحي، ومفروض ما ينعمل شيء فوق العادي لأنه كمان قدرة الأهالي على الدفع لم تعد متوفرة.
شكرا جزيلا.
شكرا لك
معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، أهلا وسهلا فيك. والآن ينضم إلينا معالي وزير الصحة الأسبق دكتور محمد جواد خليفي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر معالي الوزير.
أهلا فيك وكل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بألف خير.
عليك إن شاء الله.
وعليك يا رب. أي تحديات ناطرتنا بسنة 22 على صعيد الصحة، على صعيد الدواء، على صعيد كورونا وأوميكرون؟
يعني التحديات كبيرة للأسف بلبنان بكل الأوضاع ومن ضمن الوضع الصحي. الوضع الأهم هو انهيار التغطية الصحية اللي كانت قايمة فيها الدولة واللي كان لا بأس فيها واللي كان بدها شغل كتير بعد، بحيث أنه كان القسم الكبير من المواطنين بيتلقوا علاجات من جهات ضامنة، من الضمان، من الجيش والدرك وغير ذلك ووزارة الصحة. هذه التغطية فقدت قيمتها المادية. يعني اليوم صار في عملية استشفائية بلبنان بمعدل كلفة 20,000 ليرة للدولار، بينما الموازنات اللي موجودة بعدها بالدولة بعد الانهيار الاقتصادي موجودة على 1,500 ليرة. يعني عمليا تغطية وهمية فيرتشوال، يعني بعد ان الناس صحيح مسجلين، صحيح عم يقوموا بروحوا على المستشفيات بيسووا لهم صح معاملات للضمان ولغيره ولغيره، ولكن صاروا عم يدفعوا الفروقات اللي هي صارت. يعني التغطية عم تشكل عمليا 10% من اللي مفروض يدفعه المواطن، بعد ما كنا بلبنان وصلنا لمرحلة انه الاوت اوف بوكيت الدفع من الجيب فقط 30% أو 25% والدولة بتغطي 70% أو 75%. هيدي هي الكارثة الكبيرة اللي جايين ده، ونتأمل انه اذا صدر موازنات تعود ترجع تعمل تصحيح، يعني ترجع الموازنات اللي كانت تنعطى للضمان، للجيش، للدرك، للأمن العام، لوزارة الصحة، تعمل الدولة تصحيح على سعر أقله سعر دولار السيرة في 22,000 ليرة. لا تقدر العالم تلاقي تغطية، ولا بدون هيك ما في تغطية. الدفاع أنه ما في تغطية، خلاص انهار النظام، انهار النظام اللي كنا موجودين فيه. أنت بتعرف اليوم علبة الدواء اللي كان المواطن يشتريها ب 20,000 ليرة وب 15,000 ليرة وب 50,000 ليرة صارت بال 150,000، 250,000 و 300,000 ليرة، اللي هي كمان بتعبارة عن تقريبا ثلث المعاش، ثلث الحد الأدنى أو نصف الحد الأدنى. الوضع فعلا وضع مزري، تدهور كثير من التعبير الصحي. نعم، إذا هذه جينا نحكيها يعني بكل واقعية وبكل تجرد، نحن هلأ في شبكة تغطية رقمية مسجل العالم انه هي بعدها بس، ولكن الناس وقت لما تروح على المستشفيات عم تدفع بدل الفاتورة فرق 70% و80%، أجهزة الرقابة ما فيها تساوي شيء، لأنه واقع عم يجوا يقولوا لهم إنه طال شوفوا قد عم ندفع فواتير وقد عم تكلفنا وقد عم تسددوا. فهيدا إذا الدولة ما بسرعة فائقة عملت موازنات موازنة، وهيدا أكثر من ضرورة برأيي، وتصحح موازنات الصحة كلها والأمور الاجتماعية. هلأ شو بدنا بالالتزامات وما الالتزامات والعمار، لأنه نحن هلأ بمرحلة الشعب اللبناني عم يقاتل للحياة للاستمرار.
أكيد همنا هلأ الدواء والمستشفى والأكل.
نعم. ويعدلوا الدولار يسووه على الدولار الصيرفي، لأنه الموازنات مبنية على دولار بألف وخمسمين.
يعني التحدي الكبير أنه الدولار يصير على دولار الصيرفي أو دولار السوق
إجباري، ولا كيف المواطنين بدهم يستمروا؟
أكيد ما في المواطنين يعني بالقلب صارت المعادلة، يعني بدل ما كان يدفع هو المواطن 10% والضمان بيدفع الكلفة الكبيرة، صار الضمان بيدفع 10% والكلفة الكبيرة على المواطن مثل ما عم بتقول.
صارت عمليا صارت هيكي، مع أنه القانون بعده بيدفع الضمان 90% بس، ولكن ترمي الكلفة الحقيقية اللي عم يدفع المواطن من جهته ورجعنا لهذا الموضوع. فهذا الوضع الكبير، وهون التداعيات كلها بتصير. هذيك الأمور التانية بتصير أمور سنوية. موضوع الكورونا هو موضوع عالمي طبعا، لو وضعنا الاقتصادي أفضل معالجته بتكون أفضل من ناحية العبء اللي عم بيرزح تحته المواطن.
معالي الوزير، كمان التحدي الكبير هو على صعيد قطاع الاستشفاء في لبنان، بعد ما كان لبنان مستشفى الشرق، هذه الهجرة للنزف الخطير المخيف اللي فضل المستشفيات من الأطباء من الممرضات والممرضين عم بيشكل تراجع بال يعني بالمعاملة للمريض. كل 15 مريض قدامه ممرضة، هيدا إذا ردت وإجت يعني بالوقت المناسب. طيب. الأطباء بطلوا موجودين
طبيعي. هيدا الانحلال اللي عم يصير عنا، ما هو في نماذج سابقة، العراق، سوريا، الدول اللي صار فيها إن كان أزمات أمنية أو تداعيات اقتصادية، دائما بيهجرها الناس حولي، بينصدموا بينضربوا أول ناس أكثر ناس، بيضطروا قيم الموضوع على الموضوع الأخلاقي والمواضيع التانية. هاي دي حكي آخر النهار، الكل عنده شعور والكل عنده انتماء وطني والكل عنده بس، ولكن أنا بحكي لك بصراحة اللي حصل هلأ الناس في البشر اللي عم يصير، إن كان على صعيد الأطباء، الممرضات، الممرضين، العاملين الصحيين اللي هني أهم من الأطباء، المهندسين، القضاة، كل بلد عم تفضى من طبقة من الدينامو تبعها، يعني عم يبقى عندك هيكل البلد ولكن المحرك تبعه بلش عم يبضى. بنعرف من عدد الأطباء اللي هاجروا بالمؤسسات الكبيرة، المؤسسات اللي هي مرجع كانت بالعلم، اللي كان يقصدها المرضى من المنطقة ومن المحيط، والجامعات اللي يجوا العالم ليتعلموا فيها، أسدتها عم يهجروا وعم يفلوا. في عندنا أسباب موجبة. اليوم الممرضة إذا بدها تيجي تقعد، اللي بتعرف الممرضة عندها مدى حياة للعمل، يعني بتبلش الصبية ما فيها لحد 40-45 سنة ما فيها تكفي شغلها أكثر من هيك، لأنه في سهر ليالي، في جهد جسدي، في جهد فكري، في جهد كتير. بتقلك أنا طيب عايشي ببلد إذا بده صار معاشي $150 $200 وأنجا يكفوها أكلة وشربة، بتقلك أنا طيب بوصل للأربعين سنة، طيب لا عندي تقاعد ولا عندي ضمان ولا عندي استمرارية، كلهم عم يضطروا يلجأوا لوظائف كانت الدفع أكثر، معدل 2000 أو 3000 أو $4000 أمريكي بدول الخليج، أو لحتى هلأ في إغراءات من دول أوروبية إنك الممرضة تاخد الإقامة العمل، وإقامة العمل بتأدي للجنسية ومن ثم بتفوت بالنظام الاستقرار الاجتماعي والتأمينات والضمانات. العالم عم تلجأ لهذه الشغلة، هذا هو السبب الأساسي. الأطباء تدمروا عمليا. كيف تدمروا؟ اليوم معظم الأطباء بلبنان بيعتمدوا على الشغل مع الجهات الدولية الضامنة، وجهات الدولية هي عادة تدفع بعد سنة ونص أو سنتين، فالطبيب على طول يطلع يكون مطمئن لمستقبل، يقول أنا إلي على الدولة 600-700 مليون ليرة بهذيك الأيام، يعني 500,000 ألف دولار. كان يقول الطبيب أنا إذا مرضت، إذا توفيت أو شيء، عائلتي فيها تعيش بها 600,000 ألف دولار، بيجوا هالمصاري بيقبضوهم وبقولي بيرجعوا لهم. فجأة هالطبيب اللي كان عنده على الدولة بمعدل 600-700 ألف دولار، فأتني يوم الصبح صاروا 10,000 دولار. هنا إذا قبضهم هلأ وبدي قبضهم بعد سنتين ثلاثة، عم يعلم أولاده بجامعات مثل ما كل هالناس يعني بالحد الأدنى، مسافرين لبرا.
نعم.
في التزامات بعد المبادئ الصغار، عيالهم صغيري، لقوا حالا مفلسين، يا اما بدهم يضبوا اولادهم ويرجعون على البلد، يا اما بدهم يساووا شيء، حملوا حالهم وهجروا. وهذه شغله منا سهله عليهم كانت، لانه كل طبيب مربي زبوناته ومرضاه عيادته، عايشين بنعيم، عنده سائق سياره، عنده مساعده منزليه، وعايشين حياه كريمه. فجاه لقوا مستوى حياتهم الدهور والمادة الدهور، وهذا بينطبع على كل الناس، مش بس لحتى أقول إنه على الأطباء، وهذا عم يؤدي لانحلال بالبلد تدريجي.
بس معالي الوزير، إذا جينا نقيس لبنان اللي كلنا أخذنا منه وقت كان مزدهر، وقتها لبنان صار عم ينهار وعم يعرج وعم ينزف، صرنا كلنا ما ننفل ونتخلى.
أنا ضد هالشغلة،
يعني كمان إذا بس كرمال العيش الكريم، كلنا كنا عايشين عيش كريم ومنا نتحمل ومنا نصمد، وإلا رح يفضى هيدا البلد. يعني ما فينا الأطباء كمان يتركونا ويفلوا بس
معك لأنه معك 100% ستنا. وخليني أقول لك، أنا من الناس اللي ما تفلوا ما بروح، لأنه
انت بعدك بلبنان
ممكن تسمح لي.
نعم.
واجاني عروضات لا تقاوم، يمكن اذا بيعرف لبناني بيقول لي شو ما اعرف بالبلد، مش هي القصه معك انا، بس انا حتى هذا السيناريو اللي عم تقولي عنه انت الاخلاقي مزبوط، وعندك ولدين عم يتعلموا باوروبا وبدي منك بتدفعي 100,000 دولار تعليمهم، شو بتساوي؟ شو بتعملي؟ يعني بتلاقي الحل، عملوا لهم قانون لحتى يعطون الدولار طالبي بس لحتى يكفوا الطلاب يتعلموا، ووقفوا. ما هو من قام يعني كمان ما معالجة الأزمة ما حصلت، ما هي بالأساس وكأنه اللي صار بالبلد صار وكأنه ممنهج. بتعرف في بلد بلش ينهار، سمع أنه صار في أزمة مالية، بدل ما تاني يوم المسؤولين عن البلد يوقفوا التحويلات، بلد كان بعد فيه 40-50 مليار دولار، يقولوا وقفوا ستوب، ما حدا يحول، هلأ اللي بده يحول بحول 1000 دولار. تجتمع الحكومة مع رئيس المجلس، مع رئيس الحكومة، مع رئيس الجمهورية، بيعملوا نوع من الستريم لايننج، كيف تظهر المصاري كيف تتحول،
بيان
لا أنه تركت الأمور مفتوحة، واللي بده يهرب المصاري يهرب، وفي مصاري بمصرف لبنان 20 مليار استعملون للدعم اللي شفنا شهود فضيحة، وكأنه ما هذا الشيء مريب اللي عم يحصل. مش قضية أنه قضية أخلاقية، أنا اللي عم تحكيه أنت 100%، قلت لك النوستالجيا والأدبيات شيء تاني، بس أنا ما أعطيك سيناريو، حضرتك طبيبي وفي عندك ولدين عم تعلميهم برا مثل ما علموك أهلك بنفس الطريقة، وبنص الطريق بالسنة السنة الثالثة كنت تحولي لين أبو 3-4,000 دولار بالشهر، قطعتين عن نفسك وماشي الحال، فجأة قالوا لك أنت صار معك 10 دولارات تحولي لهم. في عندك حلين، يا بتضطلي تحولي لهم بيزعبون من الجامعة، أو بتقولي لي انتوا رجعوا على البلد وعدوا بالبيت ونحن مضحيين. هي المسؤوليه مشتركه،
صح،
مش على افراد.
هذا الظرف،
المسؤوليه بتبلش على المسؤول، والمواطن ساعتها بتحكي بالشعور الوطني وبالشعور القومي وبالشعور الاجتماعي. اما اذا المسؤول مش مبالي كان ولا مهتم، هذا السؤال الثاني بدك تساليه بالطريقه الثانيه كمان. انا مع انه اللي قادر واللي عطته بلده واللي ساوى يضل، واسم كبير ضلوا على هذا الاساس، لانه وضعهم بيسمح لهم، يعني ما في عندهم حياه وموت. في ناس بعرفهم زملاء اطباء اولادهم كبار بالعمر عم يشتغلوا عم ينجوا، بالعكس عم يبعثوا لهم هن لاهلهم صاروا ليعيشوا هون. وفي عندك القسم الثاني اللي اضطر يروح، راحوا على مراره. يعني تقولي لي انت ممرضه عندها اولاد هون، او عندها طفل عمره 5 سنين و6 سنين خلته مع اهلها وتركته، في اعز من طفل على امه، اضطرت مرغمه تتهجر. ليش الناس اللي تركوا بيوتهم وتهجروا وهولي راحوا وما كانش عندهم شعور انه بيت لقلون وارض لقلون، ولكن في ظروف صارت ضاغطه، ودون الـ 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 يعني المشكله اللي وصلنا لها كان فينا نكون بربع الحجم تبعها. ما هو ما فيش عندك اداره للازمه، انت عندك بلد خربان، عندك بتبلشي بالشغل اول الشهر اساس الدولار ب 15,000، اخر الدولار اخر الشهر بصير ب 30,000. أنا بحكيك
لحد هاللحظة هيدي ما في إدارة للأزمة رغم الانهيار،
ما في إدارة، ما في إدارة
رغم الأزمات.
أنت مواطن
في خط الطوارئ، يعني التحدي الكبير، التحدي الكبير كان قبل ما يرتفع الدولار هالقد، قبل ما يرفع الدعم عن البنزين، قبل ما يرفع الدعم عن الدواء، قبل ما يرفع الدعم عن المواد الغذائية، بطاقة تموينية لهلأ ما أصدروها،
يعني
لهلأ ما أعطوها للشعب.
المسؤولية مشتركة على الجميع، بس ما بدك في حدا عم يدير وحدا حاطط نقط على حروفه وعم يقول بدنا نطلع من هالشغله، بس ما حدا مبالي انه لا ماشي الحال. صارت بقبرص القصه، صارت باليونان بس ما عملوا شغلات مختلفه تماما. صارت بقبرص ثاني يوم وقفوا التحويلات، حطوا الكريدت كارد تسحبي هالقد، قعدوا سنه سنه ونص اخذوا نفس ضبطوا حالهم. اليونان عملوا نفس الشيء، كل الدول عملت نفس الشيء.
نعم
نحن عملنا، نحن ما حدا عمل حاله معه خبر. المواطن بتشوفيه بيقول لك الله يسعد العالم، المسؤول بتشوفيه بيقول الله، طب لكن مين هن المضر؟ الكل عم يقول الله الله يسعد فلان والله يسعد التان. انت بتشوف ليه هويني اذا واحد اشتغل 50 60 سنه موظف دولي جمع تقاعد تبعه بيطلع له تقاعد 400 مليون ليره، كان حاسب حسابه انه بيقعد هو مدامته بياكلوا وبيشربوا فيهم وبالسنه بيروحوا لهم رحله على دولي يعني ابو 1000 دولار 500 دولار، و500 مليون ليره تبعونه صاروا 10000 دولار قاعدين معاش قادرين يشتروا ادويتهم. يعني خلينا نكون نحن واقعيين بوصف الامور، وبنخلي الامور الثانيه العاطفيه والقوميه وهيدي النوستالجيا والحنين تبقى بمطرح ثاني. هلا بدي اسالك انه شو فيك تسوي اذا انت اجيت حكيم انا وجا لعندي مريض وحطيت السماعه وفحصته وقلت له ما بدي يسلم ايدك بس روح سوي لي هالصوره سكان وروح اشتري الدواء وسوي لي فحوصات، عماله يعني خد لك 6 ملايين ليره من جيبتك وروح تصرف فيهم وين مش موجودين. فنحن اليوم بوضع جدي يعني ما لازم نلاقي مخارج ما بتحل الموضوع. اليوم في عندك دولي، في عندك كيان، في مسؤولية على أشخاص إنه كيف بدهم يديروا البلد، كيف بدهم يخففوا من حدة الأزمة، كيف بدهم يستوعبوها. اليوم نحن فاتين قرارات من مصرف لبنان وهولي بيذكروني بهول الأفلام اللي بنحضرن لعيبة الكشابين وثلاث وراء وما غيرهم، إنه شو القصة كلياتها؟ ما قصة واضحة. إذا عندك أنت مصاري ببنك اشتغلتي فيهم بتروح تاخذ الدولار ب 8000 ليرة وبتروح تصرفيه ب 30000 ليرة، يعني عمليا. وما حدا بيقول لك إنه لا، بقول لك عم نعالج الأزمة، ما حدا عم يقول إنه هلا في هير كات بمعدل 80%. بقول لك ودائع محفوظين، طلعي بتسمعي كل السياسيين كل يوم ودائع محفوظين وما حدا بيعرف على أموال
المصريات، هن يخلصوا بالهير كات المصريات شوي شوي،
راحوا المصاري وراحوا الوقت وراحت الأمور. وبكل بساطة بيطلع مسؤول بيقول لنا الناس حق الودائع محفوظين، كيف محفوظين مطاروا راحوا كيف، يعني يشرح علميا كيف محفوظين وين محفوظين وبشو محفوظين. إلا إذا أنت من طلقة صرت العملية يعني
هذا الضحك على عقول الناس والشيط الوقت
مش هيك، ما هو راح اختفى المنطي اللي عم يحكي معاش عارف على حاله شو عم يحكي، واللي عم يسمع معاش عارف حاله وعم يسمع. إذا نحن يعني
معالي الوزير معالي الوزير بدي أروح على كورونا وأوميكرون، هيدا التحدي الأكبر بعام 2022. شفنا مدى انتشار هالوباء وأدي الناس اللي أخذت الفاكسان مش واصلين ل 40% يمكن 38%، وفي حالات وفاة كمان. بس أدي فعالية هيدا الفاكسان بعد ما نحن هلا صرنا بال 2022 وبلش ب من سنه الفاكسان اكثر شوي،
يعني
شو هو التحدي اللي ناطرنا نحن بلبنان مع كورونا والفاكسان؟
الامور فيها الف رحمه عن بدايه الوضع. انت بتعرفي وقت بلش الوضع كانت الجثث مرميه بالشوارع، هلا لحسن الحظ صارت الصوره واضحه اكثر للاطباء وللرأي العام وللناس. في اساليب وقايه اذا تم الالتزام فيها بتخفف كثير من مشاكل المرض. في عندك لقاح اللي بدرجات مختلفه هون وخفف كثير، وعندك اليوم بتعرفي الاعداد اللي عم تنصاب فيها. وقت اللي كان ينصاب مليون واحد بامريكا كان يروح 100000 ممكن. اليوم عدد الوفيات من المرض معقوله جدا وبتشبه الوفيات اللي كانت تحصل قبل الكورونا. اللي بصير عنده التهاب رئوي وانفلونزا حاد كان يروح بالعالم بمعدل كل موسم شتاء قبل الكورونا كان في 350 ألف ل 400 ألف وفاة بموسم الإنفلونزا اللي بيؤدي لالتهابات بالرواية. هلأ الأعداد الوفيات الحمد لله نزلت كتير بالمقارنة مع بداية المرض. كنت شفتي شو صار بإيطاليا، شو صار عنا بلبنان، شو صار بفرنسا بغيره. هلأ مسابي هالفيروس طور حاله أوكي طور حاله بطريقة أنه عم ينتشر أكتر ماشي الحال، ولكن صار عم يتصرف أقرب للإنفلونزا الحادة من الكورونا المميتة اللي بلشت في بداية الأزمة. وهذه كمان في شغلة تانية ما عاد فيك تقولي إنه صرنا ليه، لأنه صارت أساليب الوقاية وتجنب المرض واضحة واللقاح بيساعد على التخفيف من حدته. يعني هون الأمور أهون بكتير، وأنا برأيي إن شاء الله هالشهرين بيمرقوا وتبين تصرفات الـ 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 الكورونا الكوفيد 19 إلى حد ما كل سنة عم نشوف إنها عم تاخذ الطابع الموسمي. يعني شفنا مثلا بالصيف وبالربيع خف الكلام كتير بالحديث عنها، هلأ نفس الشيء. أنا برأيي هذا الشهرين بدنا انتباه فوق العادي بجانيوري وفبروري، وإن شاء الله مع بداية فصل الصيف والربيع الأمور رح تنحسر بشكل كبير، وإن شاء الله السنة الجاية بنجي عليها كإنفلونزا موسمية، بركي بتشيل فيروس كمان بيتطور أكثر من الكورونا، بصفي بيعمل إنفلونزا وما بيعمل الأمراض اللي كان يعملها بالقبل. هلا الأوميكرون عم يعمل الأمراض بالجهاز الرئوي، الجهاز التنفسي الأعلى بالمناخير وبالزلعين وبالأصاب الهوائية. بالزمانات كان يجي على الرواية، يجي على الكبد، على الكلاوي، الاشتراكات يعني الأمور كمرض أهون صار انتشاره أكتر. أوكي واضح. وأنا برأيي هذا مثل كل الأمور اطول فيز اوت، بده سنة سنتين بده روح خلاص.
معالي الوزير، شو مدى فعالية الفاكسان اللي أخذته الناس؟ هل هو بالفعل ساهم بحماية البشر هيدا الفاكسان؟ وماذا عن تلقيح الأطفال؟ هل يجوز أن يكون الأطفال حقل تجارب أيضا؟ أي تحديات؟
طبعا الفاكسان اللقاح عمل مفعول كتير كبير، وهيدا ما بده اجتهاد. بتعرف اللي عم يفوتوا اليوم على العناية الفائقة ويحتاجوا جهاز تنفس، إن كان ببريطانيا ولا بلبنان ولا بكل الدول، عم يتبين أنه 95% من ما أخذوا اللقاح. الناس اللي أخذوا اللقاح يمكن عم يمرضوا بس ما بيجوا على المستشفى، إذا قعدوا بالمستشفى عم يمدوا إقامة بسيطة، وإذا اضطروا فوتون على العناية الفائقة أو لاحقاً تدهورت صحتهم على جهاز تنفس عم يكونوا نسبة ضئيلة جداً ونتيجة أمراض واشتراكات تانية عندهم. أما 95% من الناس اللي المرض عم يكون فعال فيهم هن الناس اللي ما أخذوا اللقاحات. إذن هايدي بالعربي مثل بقوله الواضح، اللقاح فعال جدا 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 كان. هلا الاجتهادات بيقولوا لك هايدي الميكرون ودلتا وصب دلتا وفعال بهايدي أكثر من هايدي، مش مهم هيدا التفصيل. المهم بالمجمل الناس اللي عم يفوتوا على العناية الفائقة وعم يشوفوا يكون خطر على حياتهم 50 و90% منهم غير ملقحين. إذن اللقاح فعال جدا جدا جدا، لأنه الواضح البرهان واضح. هلا فيما يتعلق
بالأطفال
عم تسائب الأوميكرون عم يكون عنده انتشار كمان سريع بين الأطفال، والأساس إن الأطفال كانوا هني مثل بقولوا السايلنت كارير، كانوا يحملوا المرض ما ينصابوا بنفس الحد اللي ينصاب فيها الكبير. الدراسات اللي عم تنعمل بشكل كبير عم تبين السيفتي بالأعمار اللي عم يحددوها، لا على 13 سنة على 14 سنة عم تبين ليه، لأنه هيئة الاتجاه هلا المرض سرعة نقله وسرعة تفشي بالصغار أكثر من الكبار، لأنه الكبار ملقحين قسم أكبر من كمان ما تستهوني 40% عدد منيح هو 70 و80% المطلوب، 40% كمان خفف من حدة الأمور. عند الأطفال ما في مشكلة لحد هلا، يعني وكل ما عم يطلع دراسات عم ينقال انه اوكي، يعني كلها وقت عم توافق وزارات الصحة او الجهات المسؤولة بالدول الاوروبية وبامريكا، هن الدول طبعا المرجعية اللي نحن ماشيين على خطاهم. نحن بنهاية الامر بنحلل، وفي دراسات كل يوم بتطلع وفي امور بتطلع، عم ينقال انه ضمن الاستعمال الطارئ لها اللقاح عم يكون سليم على هالفئات البشرية، فطبيعي انه ياخدوا وما في مشكلة فيه. هلا بتقولي لي بصير في ردات فعل، بتسمعي بكل مليون واحد صار في رياكشن، صار في ردة فعل من وراء اللقاح. اللقاح سبب هالشيء لانه بكون في عنده كمان المريض اللي اخذ اللقاح استعداد لحتى تصير هالمضاعفات. ولكن اذا بتجي بتقيسي الريسك مثل بقوله فيرسس بنفيت، المنافع والضرر، المنافع بعد تفوق بمئات الالاف المرات الضرر اللي عم يحصل من اللقاح.
نعم. طب ليش في ناس بيكون عملوا كورونا مرة واثنين وبيرجعوا بينصابوا ثالث مرة؟
ايه طبيعي.
شو فعالية ال يعني هون
اللقاح اصلا منه فعال 100% على كل الناس؟ اللقاحات ان كان اللقاح او ان كان العدوى بمرض، هو الجسم بيعمل ضده مناعة. إن كان مناعة ذاتية أو المناعة اللي اللقاح أدى لحتى تصير هالمناعة. بس ولكن في أجسام ما بتعمل أنتيبوديز، ما بتعمل مناعة. في أجسام في أمراض بيكون عندها تاني، في عندها أمراض بضعف المناعة، في أمور مجهلة بعدها بتركيبة الجسم بكروموزوماته بالأمور الجينية اللي فيه. بس بالشكل العام نحن خلينا نركز على 90% وبالطالع مش على الأقلية.
اليوم دكتور أنت أول ما طلع كورونا انتشر المرض وحكيوا عن الفاكسان ما كنت محمس له كتير مثل هلا؟
بلا لا كنت أنا كنت لا أنا كنت محمس، ما كانش طالع فاكسان بوقتها، كان في تجارب ما كان بعد طالع إلنا نحن إنه خلينا بس ما كانش طالع ببدايتها، ما كانش في فاكسان، قلت احنا بوقتها رح نصير في فاكسان فعال لنظهر من الأزمة. بس ولكن الوقت اللي طلع الفاكسان العلمي المضبوط، يعني بوقتها كانت التجارب دي كانوا يستعملوا فيروس حي ما في بعد مبين عليهم اي دراسات او اي شيء، بس هلا نحن بوضع مختلف تماما. عطول انت بالوقت اللي بتنسألي عن سؤال وكطبيب وبتمارس العلم بدك ايفيدنس بيزد، بدك معلومات. الوثائق اللي كانت تطلع بالاول كانت موجوده غير مقنعه، وبقى مش كل اللقاحات اشتغلت.
وين كنا وين صرنا؟
يعني ايه بس مش كل اللقاحات كمان اشتغلت، يعني اللقاحات اللي اشتغلت وبفعول اكثر وبفعول. انا اخذت من اللقاحات وعلى التلفزيون قلت اللي بس حلوا حيالله اللقاح ياخذوا، بس حل المشكله بدك لقاح فعال. هلا المنيح اللقاحات اللي طلعت اخر الشيء هي لقاحات فعاله اكثر وضررها اقل. يعني دائما ما في شيء مقلوش مفعول. اليوم اذا بتاخذي بنادول مكتوب على حبه بنادول وين ضرره؟ اسبرين بيقول لك
يعني امل تكون نهايه 2022 نهايه هالمرض ويتحول لانفلونزا عاديه مثل ما
بده يتحول، ما في هذا الفيروس تبعه بده يتحول. هلا المواكبه تبعته ومواكبه علميه ما كانت موجوده قبل.
انا بدي اشكرك، أنا بدي أشكرك كثير معالي وزير الصحة الأسبق دكتور محمد جواد خليفي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا ينضم إلينا الآن الأستاذ هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية، أهلا وسهلا فيك أستاذ هاني.
أهلا فيك ستريما،
كل سنة وأنت بخير.
وأنت بخير، نعاد عليك وعلى الجميع.
وعليك وعليك يا رب. على صعيد الأمن الغذائي والمواد الغذائية الأساسية، أي تحديات في العام 2022 أمام المواطن اللبناني صاحب المعاش المتآكل؟
صحيح صحيح، نحن من حوالي 4-5 أيام أطلقنا بيان وحددنا فيه أنه سنة 2022 سوف تكون على القليلة بأولها سوف تكون سنة التحديات، وعلينا أنه نتحضر لهالشيء، لانه بس قلب السنه من 2021 2022 واطلاق الامنيات للاسف ما بيعملوا شيء، وبعد 3 ايام حننسى الامنيات وحنرجع للواقع اللي هو واقع مرير. انا بتعجب صراحه مثل ما حتى نقال قبل مع سمعت مع دكتور باتريك ومع غيره كيف بيطلع الدولار 3000 ليره بثلاث ايام بايام بوقت عيد وبوقت فرصه ما بيكون فيها تداول أسواق كتير كبير، ومن بعد يعني اعتبري أنه صار هالشي من بعد ما يفتح السوق ضلوا على هالسعر، واليوم للعلم الدولار صار فوق 30,000 و200 عم يتداول في اليوم، يعني للأسف سعر 30,000
هذا التداول الحقيقي، يعني
يعني 30,000 أرادوا، وعم نحكي أرادوا بالمجاز، يعني أرادوا أنه يكون سعره 30,000، لأنه ما بعتقد أنه قوى السوق الاقتصادية هي اللي عم بتحدد هالشي، وهالتقلب اللي هو أكتر من 10% بثلاث أيام وبأيام فرص لا يبرر اقتصاديا. وبالتالي تأثيره هيدا للأسف حيكون كتير كبير على المواطن يلي من الأساس من لما كنا تحت 10,000 ما كان عم بيقدر يكفي شهره، بقى كيف نحنا وصلنا لثلاثين ألف وبعدنا عم نزيد وعم نطلع، وهيدي دوامة ما حتخلص بالوقت الحاضر. طالما سعر الصرف بده يطلع بدها تغلى الأسعار، وما عم بحكي بس عن الأسعار المواد الغذائية أو المواد المستوردة، حتى المصنعة محليا نحن كلنا بنعرف أن المواد الأولية تبعيتها معظمها من الخارج، وبالتالي صحيح في قيمة مضافة لبنانية، لكن تأثير الأسعار وسعر السلع وسعر الصرف على كل السلع إن كانت وطنية أو مستوردة حيكون تقريبا يعني بهالمجال، وهيدا شغلي كل يوم عم نشوفها وعم تدهور.
نعم. استاذ هاني، الو.
نعم معك.
استاذ هاني، يعني اليوم عم نحكي عن دولار 30,200، او يمكن بكره اكثر، ويمكن يوصل لل50، ما في سقف. كل ما الانهيار بالبلد ماشي، يعني العملة عم تنهار والدولار طالع طلوع، كل ما في إصلاحات نفس الشيء، كل ما الخلاف السياسي وعدم الاتفاق بيوصل لنفس المطرح. كيف ممكن تستمر يعني اليوم شركات إنها تستورد المواد الغذائية بالوقت اللي رح يوصل في يعني عدم قدرة لدى المواطنين، حتى اللي هن بالمعاش اللي أفضل من اللي هن فقراء، مش عم قول اللي تحت خط الفقر، إنه يفوتوا على سوبر ماركت ويشتروا بسلتهم. رح نوصل لمطرح إنه هيدا الشيء يبقى يصير كساد. كيف ممكن تكملوا أمام هيك أزمة ستستجد عاجلا أم آجلا؟
هون حكيت، يعني طرقتي ستريت شغلي لموضوع الامن الغذائي عامه.
صحيح.
والامن الغذائي مثل ما دائما بنحكي له ثلاث اطراف. اولا الوصول الى وجود الغذاء، يعني امكانيه المستورد المصنع انه يجيب البضاعه. ثاني شيء وهذا الاهم، الوصول الى الغذاء، يعني امكانيه المواطن انه يشتري هالبضاعه عن الرف. يعني شو الفايده إذا المستورد جاب بضاعة وحط على الرف والمواطن ما قادر يوصلها؟ وهيدا وطبعا العنصر الثالث للعلم هو صحة الغذاء، يعني تكون البضاعة صحية. بس هيدا مش موضوعنا.
خلص ترمى يعني وتم استهلاكها.
صحيح. بقى نحن العنصر الثاني من الأمن الغذائي هو العنصر الأهم بالوقت الحاضر، وهيدا مضمحل جدا. وبالتالي عدة شركات خففت استيرادها هلأ بالوقت الحاضر، ولو حتى في صعوبات، طالما بعدنا عم نقدر نلاقي فريش دولار وعم نقدر نحول لبرا. يعني وجود الغذاء بعده مؤمن لحديث اليوم، يعني حنضلنا نقدر، ولا حتى دائما أنا بتحفظ بحكي عم نحكي بالوقت الحاضر، عم نقدر نحن ندفع حق بضاعة لبرا ونستوردها. ومع العلم أنه طبعا سمعت لبنان أنت بتعرف وين صارت، وبالتالي عم نضطر ندفع حق بضاعتنا مسبقا او عند وصولها. ما بقى في ولا في تسهيلات بالدفع ولا في اي شيء، وبالتالي كمان في كتير صعوبات عند الشركات. لكن لحديث هلا البضاعه عم تتامن بالاشياء اللي عم تنطلب، لانه انت بتعرفي انه في كتير اشياء ما بقى عم تنطلب، في كتير اشياء احجمنا عن تصنيعها او عن استيرادها. في كتير مواد استبدلناها بمواد تانية يمكن أرخص، يمكن مدهوري أقل جودة، بس كمان من مصادر تانية. الموضوع كله تغير، بس هيدا كله بعده بالعنصر الأول. أما العنصر الثاني وهو إمكانية المواطن أنه يأمن هالغذاء، فهيدا شغلة كتير كبيرة وشغلة لمسناها. يعني تصوري أنه مبيعات الرز خفت، عم نحكي مبيعات العدس،
الرز والعدس، الحمص، هول كلهم يعني هول اللي ما كانوا يسلف همهم
صحيح. صحيح. لما تعتبر انه كيلو العدس هو حقه اساسا دولارين، يعني صار حقه 60,000 ليرة كيلو العدس. لما نحكي حبة التونة صارت ب 35,000 ليرة، لما نحكي مجمع الزيت الخمسة لتر صار حقه يعني ب 300,000. طيب يلي معاشه 900,000 ليرة أو مليون أو مليونين. وما ننسى أنه طبعا نحن بعدنا بنحكي فاتورة غذائية، ما حكينا بعد عن فاتورة الدواء، عن فاتورة التعليم، عن فاتورة النقل، وعن فاتورة الكهرباء والمطار طبعا البيت. يعني هالأمور كلها صارت أكتر من أنه المواطن يقدر يتحمله، وكمان أكتر من أنه حتى التاجر أو المورد أو صاحب العمل أنه يتحمله. لأنه ما تنسي كمان أنه صاحب العمل كمان مسؤول عن موظفينه، فيكون عنده 100 عائلة، فيكون عنده 500 عائلة، كمان هيدول مسؤولية برقبته. مش دايما بفكر صاحب العمل بس بشغله، بفكر بشغله باستمراريته. وما حكينا بعد عن هجرة الأدمغة وعن هجرة الكوادر المتخصصة. يعني حالة فعلاً ما عم نلاقي أي بصيص انفتاح بمحل حتى نقول إنه الأمور حتصير أحسن بكرة. هلا طبعا كلنا بنتمنى وكلنا يعني منشوف شو بدنا نعمل، بس أنا صراحة بالتصريح اللي عملته من يومين قلت عسى أن تكون هذه السنة سنة نريد وليس سنة نتمنى، لأنه التمني ما حيوصلنا لمحل. نحن بدنا نوصل لمرحلة نريد، بدنا نوصل لمرحلة إنه يصير في تغيير وعلى حد بالحد الأدنى بالاقتصاد، لأنه ما حنحكي بالمكافات السياسية اللي نحن بنعرف إنه هي سبب أو السبب الأعظم في الانهيار للعملة الأجنبية والانهيار للوضع الحالي وهالتشنج السياسي، ما عم يترك مجال لا 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 لنعطي عامل ثقة، لأنه بالآخر نحن شو بدنا، نحن شغلتنا يعني تلخص بعامل واحد عم نحكي من الناحية الاقتصادية. نحن العمل مخزون العمل الأجنبي اختفى، اضمحل، سرق، نهب، ترحل، ما بتفرق. المهم نحن هلأ مخزون العمل الأجنبي صار بمستوى متدني جدا، وبالتالي ما في عنا إمكانية أنه نكفي، لأنه نحن نتكل على الاستيراد إن كان للتصنيع أو إن كان للاستيراد للاستهلاك. فالأزمة طالما ما عم بيكون في ثقة عامة تلوح في الأفق، ما حيحجم حدا إن كان لبناني أو أجنبي أو مستثمر أو أي شيء انه يبعث قرش للبنان غير مثل ما بيقولوا بالحد الادنى، يعني هالست او سبع مليارات اللي عم يجونا بالسنه من المواطنين اللبنانيين المغتربين اللي عم يبعثوا لاهلهم ان كانوا لاولادهم او لاهلهم، هن اللي هلا عم بيعيشونا. وبالتالي نحن بدنا نقتصر على اقتصاد 7 ملايين او 8 ملايين دولار اللي هو ثلاث يعني تقريبا يعني تقريبا ثلث اللي كنا عايشينه من سنتين، إذا ما أني غلطان بالأرقام، ثلث اللي كنا عايشينه من سنتين. بلا كنا عم نشتغل بعشرين مليار دولار استيراد، هلا بنشتغل بست مليارات. وبالتالي نحن فعلا صرنا من البلدان الأكثر فقرا، ونحن لما نحكي ست مليارات استيراد يمكن إذا بس حصرناهم بالمحروقات وبعض المعدات وببعض الأغذية، هيدي هي، لأنه لا عاد في استيراد سيارات، ولا عاد في استيراد مفروشات، ولا عاد في استيراد تياب، ولا عاد في أشياء. وتبهي هدول مش بس قصة استهلاك، هيدول وراهم مؤسسات، وراهم موظفين ضيعوا شغلهم وضيعوا عملهم وضيعوا جنى عمرهم.
يعني عم فرص عمل عم تخلص، عيال عم تتأذى، عم تتأثر، شركات عم بتسكر، شركات عم تتراجع.
صحيح.
مش بس
نحن يعني الاستهلاك. مش بس عم نحكي عن الاستهلاك بحد ذاته، او عم نحكي عن الشركة اذا بتربح او بتخسر او عم تبيع، ما هو الاقتصاد الوطن كله يعني بمكان ما وقف. يمكن بتشوف شوية ناس سيارات على الطرقات، يمكن بتشوف شوية ناس عم تمشي لحتى تنطوي عن حالة، بس نحن عم نحسه بالواقع. نحن كتجار ومستوردين من 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 نوعيه، مش نوعيه مش عم بحكي جوده، يعني من الاصناف اللي صرنا نستوردها، كنا نستورد اصناف معينه اضطرينا الى استبدالها من غير مصادر، في اصناف وقفناها بالمره، في اصناف ما بقى تنجاب لانه صارت كتير غاليه. وحتى شخص
يمكن يكون الاستيراد قد ايه صارت هلا مقارنه مع 2020 2021؟
نحن بنتكل عادة على أرقام الجمارك، لكن لحديت اليوم أرقام 2021 وقفت بشهر 3. يعني ما عنا، كنا دائما نتكل، ولو حتى يمكن الجمارك مش دائما 100% صحيحة، بس على القليلة بتعطينا guideline، بتعطينا indication، بتعطينا معدل. نحن استوردنا بال 2019 وقبله حوالي 20 مليار دولار، عم نحكي طبعا هون عم نحكي الأرقام الرسمية. بال 2020 نزلت ل 10 مليار، نزلت 50%، يعني نزلت 100%، نزلت للنص بسنة. وبال 2021 ما عندنا غير أرقام 3 أشهر، لكن أنا أكيد إنه أرقام ال 21 لن تكون أحسن من أرقام ال 20، ونحن عم نحكي تقريبا بمعدل 10 مليارات أو أقل، وهيدا يشمل كل شيء. ما عم نحكي غذاء، عم نحكي محروقات، وعم نحكي أدوية وعم نحكي معدات طبية وعم نحكي كل شيء. فتخوري نحن قديش تقلصنا من ما يعادل 20 مليار دولار إلى ما يعادل 8 مليارات دولار، يعني تقريبا الثلث بسرعة يعني هائلة. مش إنه عم نحكي انخفاض على مدى 4-5 سنين، عم نحكي بسنة واحدة طبشنا مثل ما بيقولوا يعني. ومنا شايفين بالوقت الحاضر تحسين بهالإداء بالأشهر الجاية، خاصة عنا عنصرين، عنا يعني مثل ما أننا شايفين هالأسبوع المناكفات السياسية اللامتناهية اللي ما عم تأثر غير سلبا أولا على نفسية الناس، وثانيا على الاقتصاد، وثانيا نحن فتنا على فترة انتخابية حيث الحسابات عند بتكون دائما حسابات انتخابية تخص كل يعني كل فئتها، وما بتجي خيارات وطنية اللي هي مفروض تعملها الحكومة، مش عم يعملوها الأحزاب أو الأطراف السياسية. طبعا في عنا تنوع سياسي، عنا اختلاف بالآراء، لكن ما عم بيكون في توحد برؤية واحدة إلى 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 يعني السعي إلى تسهيل حياة المواطن العادي. وما عم نحكي مواطن العادي يعني 10% من الناس، عم نحكي فوق 90% من الناس يلي ما قادر بقى يوصل على شغله لأنه معاشه ما بقى بكفيه، لأنه طبعا ما حكينا عن جائحة كورونا. يعني ما في شيء، كل كيف ما يعني كيف وين ما منحط إيدنا بنلاقي الموضوع صعب، وهذا ما بينحل. يعني الحل صراحة إذا عم نحكي بالمجاز، الحل كتير بسيط، تجتمع الحكومة وتعطي بس يعني شوية بريء أمل. هذا مش يعني اجتماع حكومي سوف يعني أكيد إنه الحل إجا.
ناطرين هذا الاجتماع الأول، وصار معنا كمان على الهواء استاذ مارون شماس. أكيد الكل ناطر اجتماع مجلس الوزراء لنشوف لوين القرارات بدها تاخد هالبلد، على أمل أنه تكون هالبداية العام بتحدية توافق سياسي على مصالح الناس وخدمة الإنسان في لبنان قبل المصالح الخاصة على كل الأصعدة. أكيد أنا بدي أتشكرك على هذه المقاربة أستاذ هاني بحصلي، نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا، ينضم إلينا الآن رئيس تجمع شركات المستوردة للنفط أستاذ مارون شماس. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارون.
مساء الخير لك وللمستمعين،
كل عام وأنت بخير،
الأشخاص اللي عم يتسمعوا، وكل عام أنت بخير.
كل عام وأنت بألف خير، يكون أفضل هذا العام. أنت عم تحكينا مباشرة من باريس، ما هيك؟ منك ببيروت.
على الطريق.
توصل بالسلامة. أستاذ مارون، تحديات العام 2022 بقطاع النفط، هيدا القطاع اللي كان وزنه وتقله كتير كبير على كتاف اللبنانية بالعام 2021، كان عام الصدمات وعام المفاجآت وعام رفع الدعم وعام غريب عجيب. ماذا يحمل العام 22 بهذا القطاع من مفاجآت أيضا؟
ستريما، أول شيء مثل ما حضرتك قلت، كان العام السابق عام صعب، لأنه الفاتورة النفطية بلبنان هي حوالي 3 مليار دولار، لأنه نحن نستورد أو كنا نستورد مليونين طن بنزين ومليونين طن مازوت ديزل مشان الاستهلاك المحلي. يعني هيدي مش عم بحكي كهرباء لبنان، عم بحكي بس للقطاع، يعني السيارات والتدفئة والمولدات الكهرباء. وهالفاتورة هاي كانت مدعومة من الدولة اللبنانية أو من مصر في لبنان، وبمحل ما يمكن من جيب اللبنانية من خلال الودائع اللي كانوا موجودين بالبنوك. هلأ نحن شفنا بشهر حزيران وتموز وآب تدريجيا رفع الدعم، وكانت صعبة وقاسية على الكل، وشفنا التوابير العالم اللي كانت ناطرة حتى تاخد بنزين، لأنه كانت الكميات
كان
اللي عم تسلم بالأسواق كانت هي ما بحب سميها طوابير الزل ولكن طوابير النطرة، لأنه بالنتيجة هذا الموضوع
بس نزلينا أستاذ
مرون، هي من سياسة منا من سياسة الشركات أو المحطات.
ما رح ننسى، ما رح ننسى هالوقفات أبدا أبدا.
صح، بس هالوقفات ما كانت من سياسة الشركات أو المحطات، ولكن كانت من السياسة التراكمية يلي الدولة اللبنانية بأجمعها ما أخذت القرارات المناسبة، وبالتالي وقت أخذت القرار أنه ترفع الدعم شفنا أنه هالطوابير انزالت، راحت من الشوارع. بقى مع كل هالشي هيدا اليوم مصرف لبنان بعده عم يدعم تقريبا 50 ل 60 ألف ليرة حسب سعر صرف الدولار، لأنه بعد هو عم المصرف لبنان هو عم يدفع جزء من الفاتورة. هلا المواطن أكيد منه ممنون وما حدا ممنون، ولكن هذه الحقيقة هي أنه تانكة البنزين هي تنشرى من الخارج بالدولار بالعملة الصعبة وبدها تندفع بالعملة الصعبة. ما في نحن بعدنا، نحن بلد غير منتج للنفط، وبالتالي نحن بعدنا عم ندفع فاتورة نفطية بالعملة الصعبة بالدولار. هلا اليوم التحديات هالسنة 2022 هي التحديات كمان بعتقد يعني بيسوى انه نطرق عليها، لانه خلينا نحكي اول شيء بالبنزين. بالبنزين اليوم في السعر اللي المواطن عم بيشوفه هو ناتج عن ثلاث عناصر. اول شيء هو عنصر الدولار والسوق السوداء، وعنصر الثاني هو عنصر المنصه لانه مصرف لبنان بعده عم يدعم جزء، والعنصر الثالث هو نسبه الدولار يلي مصرف لبنان عم بيغطيها مقابل الليرة اللبنانية يلي هو 85%. وبالتالي بعدنا نحن اليوم كمواطنين عم نستفيد من 85% من الدعم على سعر منصة. صحيح سعر منصة بيفرق عن سعر سوق دولار على سوق الموازية تقريبا 5000 ليرة، ولكن بعد في نوع من الدعم. هلأ نحن يلي لاحظنا خلال آخر شهر شهر ونص هو أنه تدني الطلب على البنزين بطبيعة الحال، لأنه قدرة الشرائية والكلفة كلفة التنقل خاصة للمشاوير المتوسطة والبعيدة هي كلفة عالية جدا للمواطن اللبناني، وبالتالي المواطن اليوم حاصر مشاويره ضمن نطاق منزله أو شغله يلي هو نطاق ضيق. يعني ما بقى تشوف ناس عم تعمل مشاوير طويلة على 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 الجنوب أو على الشمال أو على جبال من بيروت، بتشوفي مش هيك، بتشوفي حركة السير خفت على الأوتوسترادات. هلا هيدي بالنسبة للبنزين، والتقديرات هي إنه عندك، لأنه كل العالم بتقول طيب شو رح يكون سعر البنزين؟ سعر البنزين
ما هلا ما بيتحدد كيف إلا كيف من رح خلال يتحدد سعر البنزين. صح، هون التحدي الكبير هيدا.
نعم،
كيف
التحدي الكبير هو بدك تشوفي تتعرفي شو بده يكون سعر البنزين. بدك تعتبري اليوم تقريبا سعر تانكة البنزين حسب طبعا البلاتس، لأنه عامل الأساسي هو سعر برميل النفط. برميل النفط خلال سنة طلع من 30 دولار حول 30 دولار، اليوم هو 80 دولار، يعني دوبل تمن البنزين دوبل عالميا. بس خلينا نقول أنه نحن بسعر اليوم سعر برميل على 80 دولار، اليوم تانكة البنزين تتأثر من كمان ثلاث عوامل. سعر المنصة يلي صيرفة يلي بموجب ومصرف لبنان عم يصرف يلي هو اليوم أدنى من سعر السوق السوداء وهو 23.500، بينما سعر صرف تقريبا 30,000. وكل ما كان في فرق تقريبا 5,000 ليرة ما بين السوق السوداء والسوق الموازية وسعر الصيرفة، مصرف لبنان بيعمل adjustment، يعني بيساوي السعر حتى يكون الفرق بين ال 4,000 و 5,000 ليرة ما بين السعر صيرفة والسعر الحقيقي للدولار، أو تنقول بالسوق الموازية، لأنه ما حدا بيعرف شو السعر الحقيقي اليوم، لأنه الوضع السياسي ضاغط على الوضع الاقتصادي وأكيد على سعر الدولار. هيدي أول نقطة. النقطة الثانية كمان يلي لازم تنعرف هو أنه اليوم بعدنا مصرف لبنان ووزارة الطاقة عم بتسعر 85% باللبناني و 15% بالدولار. بالتالي إذا اليوم كان سعر 30,000 ليرة سعر الدولار،
نعم،
و ومشال رفع الدعم كليا. عما بدك تعرفي انه لازم بتصير تنكة بنزين ب50,000 ليرة زيادة يعني ب400,000. اذا بقي سعر صرف الدولار هو زيته وبقي سعر البرميل
ونرفع الدعم الرقم اللي باقي.
نعم
يعني مثل ما حسبتهم اذا بقينا على 30,000 وتم رفع الدعم كليا في 50,000 زيادة. يعني نحن هلا 351,000 حق التنكة
50,000 صح
ايه بتصير تقريبا 400,000
بتصير 400 صح.
طيب هلا هلا بكره عم ينحكى عن
موضوع المزود.
نعم
موضوع
قبل المزود بكره عم ينحكى بكره عم ينحكى عن انه رح يرتفع سعر البنزين بكره صباحا.
هلا السعر البنزين وزارة الطاقة كانت عم تصدر جدولين بالأسبوع، جدول نهار الجمعة وجدول نهار الأربعاء أو الثلاثاء حسب الأيام. بما أنه اليوم عطلة ماني أكيد إذا بكرة لح وزارة الطاقة تصدر جدول، بس إذا صدر جدول تفرق تنكة تقريبا 2,000 ليرة لأنه هذا ناتج عن فرق سعر دولار ما بين آخر تسعيرة يلي
آخر تسعيرة 15,000 كانت زيادة.
نعم
آخر تسعيرة 15,000 زيادة كانت
ايه 15,000 لانه طلع الدولار
صح. طيب بموضوع المازوت واللي بتهم الناس والموتورات اليوم فواتيرهم قررت يعني بمختلف المناطق اللبنانية اصحاب المولدات انهم ياخذوا فاتورتهم بالسنت على الدولار بيضربوها بسعر سوق السوداء بيخدمها من المواطنين لانه عم بيقولوا انه سعر الدولة شيء بالمازوت وهن عم يدفعوها على الدولار زيادة اكثر بكتير. شو موضوع المازوت هون؟ كيف كمان التركيبي فيه للأسعار؟ كيف
المازوت مثل ما نعرف نحن أنه سعر المازوت هو اليوم بالدولار، ولكن الدولة بتسعر للمواطن اللبناني بالليرة اللبناني وبتاخد آخر سعر للدولار يلي متداول على السوق السوداء بتوضع سعر، وإجمالا هذا السعر عم بيكون أقل من السعر الحقيقي بين 500 ليرة 700 ليرة 800 ليرة حسب. بقى مشان هيك بتشوفي انه في فرق بالسعر ما بين السعر الحقيقي لشو التاجر او صاحب الموتور بده يطالب المشتركين والسعر اللي الدوله هي وضعته. بقى المشكله الاساسيه هي انه حسب القانون الدوله ما فيها تسعر للمستهلك الا بالليره اللبنانيه، ولكن هيدي السلعه هيدي عم تنشرها بالدولار.
نعم
وهون عم تكون المشكله. يعني المشكله بقى لو عم تسعر بالدولار بتشوفي انه بالدولار ما رح يفرق الا اذا طلع برميل النفط.
نعم انا بختام حلقتنا نقيب مارون شماس بدي اتشكرك رئيس تجمع شركات المستورده للنفط على هذه التوضيحات كيف الاسعار بتتم وعن التحديات اللي حكيت عنها. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر عبر
شكرا لك.
مستمعينا بدي أتشكركم على متابعتكم للحلقة. جون بشكرك على هيدا التعليق، أكيد نحن قضايا الناس هي همنا أولا وأخيرا، مستمد منكم نجاحنا ومهنيتنا. بتشكر ضيوفي الوزير عباس الحلبي، الوزير محمد جواد خليفة، أستاذ مارون شماس، دكتور باتريك مارديني وهاني بحصلي. كانت معكم ريما خداج حمادي وفريدي السابق. خطركم.